مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير. في شهر رمضان، شهر القرآن، حياتي في رمضان، هذا هو عنوان برنامجنا. حياتي في رمضان مليانة حب وخير وإيمان. حياتي في رمضان ذكريات لشخصية عامة وهامة، شخصية داعية إلى الله سبحانه وتعالى، عالم جليل كلنا نحبه ونود أن نستمع إليه دائما، فما بالكم أن نستمع إلى ذكريات حياته في شهر رمضان المبارك على مدار هذا العمر الحافل بالدعوة إلى الله. إنه العالم الجليل الداعية الكبير الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، المستشار الثقافي لجمعية ومؤسسة جمعة الماجد، وأيضا عضو جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك ومشاهديك، أهلا وسهلا.
دكتور عمر، كل عام أنتم بخير، وفي شهر القرآن، شهر الرحمات، هذا الشهر المبارك نود أن نتعرف من خلاله على حياتكم خلال شهر رمضان، طيلة مسيرة حياتكم المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في رمضان وأن يبارك في عمرك على طاعته بإذن الله تعالى.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أولا الأيام هي أيام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لم يخاطب طائفة ويستثني طائفة، بل قال للجميع: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والإنسان بطبيعته ورث عن أبيه آفتين كبيرتين، أبيه آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. كارثتنا أننا ننسى وليس عندنا عزيمة. فرب العباد من رحمته أنه يقوي عزيمتنا ويذكرنا إذا نسينا. كيف؟ من رحمته أن جعل لنا الصلوات الخمس كي لا أنسى رب العباد، لأن لو أننا كغيرنا لا نلتقي يعني بشحن البطارية إلا من الأسبوع للأسبوع، يعني مثلا من الجمعة للجمعة وانتهت العلاقة، الإنسان يدخل في غمار الدنيا ولا يعني وينسى بطبيعة الإنسان. لكن من كرم الله جعل بين كل كم ساعة كده زي بالضبط الايه الهاتف المحمول ده، تتحدث فيه طوال اليوم، تجيب الليل وتضعه في الشاحن عشان تستطيع أن تواصل حياتك معه في اليوم التالي. القلب هكذا، القلب يشحن عندما يعود إلى خالقه، فكل كم ساعة كده ينادي المنادي، أول اليوم الصلاة خير من النوم، نذهب إلى صلاة الصبح. بعد 6-7 ساعات دخلنا في العمل وفي المشاكل وفي الناس مع غيبة نميمة مشاكل، المهم تعال بسرعة حي على الصلاة، حي على نجد على صلاة الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. فالإنسان دائما نهر يجري بباب أحدكم. فهذه هي الإيه؟ هي الشحنة الأولى للتذكير وتقوية العزيمة. طيب، العبادة وحدها لا تكفي، فربنا جعلنا خطبة الجمعة، نروح كلنا كده نلبس الثياب الطيبة والرائحة الطيبة، والشيخ يقول يذكرنا بالله عز وجل، يشحن المؤمن ويأخذ جرعة. طيب برضو الإنسان لسه يعني شوية، فلا، ده من كرم الله عز وجل أن يرفعنا إلى مصف الملائكة في الشهر الكريم، ليثبت لنا أن في الإنسان أسرار، هذه الأسرار تستنفر في رمضان. فتجد سبحان الله العظيم الـ يعني الإنسان أولا صار ملائكي النزعة، الملائكة لا يأكلون لا يشربون لا يعصون الله ما أمرهم، مجبورين على الطاعة. إحنا إذا كنا مجبورين إحنا مجبورين على الطاعة يعني، ولكن طاعة يعني فيها نوع من الطوعية والاختيار. لا أكل لا شرب، تجد القلب قد ترق، حتى الرجل العربيد يقول لا 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 يا راجل استغفر الله، قهوتي في رمضان استغفر الله، اقعد شعر قهوه في رمضان، لا 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 يا نادي ايه يا راجل، لا 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 استغفر الله. حتى واحد يكلمه الصباح ويقول له والله يعني فلان حصل منه كذا، يقول يا راجل استغفر الله، احنا صايمين يعني. اذا هذه العزيمه ده تذكير للعبد انك مسلم، ان هذا يعني انت عبد لله، وجب ان تعبد رب العباد بمنهجه، وهذا هو منهجه. فرمضان الحقيقه جاء بعض المفسدين من الستينات منذ دخول التلفزيون، التلفزيون دخل عندنا في مصر سنة 60،
كان يعرفه الشيخ كشك رحمة الله عليه بالمفسديون
حقيقة، يعني ده تقدر تقول عليه في التحقيب المعرفي حصان طروادة، لأن التلفزيون هو الذي يصنع غسيل الدماغ الجماعي للأمم. يعني إذا أراد المسؤولون في أي دولة يعملوا غسيل جماعي للأمة، يعني التلفزيون الأمريكي يعمل غسيل دماغ للسكان الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لدرجة أنهم جهلة مثلا من الرئيس الذي في زمنه ألقيت على هيروشيما وناجازاكي القنبلة النووية، وهو أصلا كان عند أمريكا قنبلة نووية، يعني هم جهلة بتاريخهم لأنهم ما لهمش ميراث حضارة. لكن التلفزيون هو اللي بيعمل له بقى السوبرمان ويعمل باتمان ويعمل له مش عارف الرجل العملاق والرجل الأخضر والأسود، ويعني الشيء يخلي يعني أنا أتفرد بأني أنا الموجود في هذا الكون. التلفزيون الذين يريدون إفساد صيامنا بما يسمى، يعني أنا أستحي من الله نيابة عنهم للأسف، أو يعني يجب هم أن يستحوا من الله. مسلسل رمضاني، فوزير رمضان، مش عارف إيه رمضان، يعني يتخذ فنانة قاعدة تقدم برنامج نسيت أن تلبس وتكلم في رمضان، والله ونحن صائمون هكذا. طب بدأ عليك يعني إما أننا غير عاقد، يعني قدامي يستعبط علي يعني بهذا المنطق. أنا أتخيل أن الذين يفسدون صيامنا بالضبط زي ما كل واحد شيخ مهيب كده عالم جليل ذهب لزيارة شاب، الشاب من فرحته بزيارة الشيخ دخل جوه جاب صينية كبيرة وضع أعزك الله عليها إيه بضع زجاجات من الخمر، وفي إيده الأخرى كست في أغنية ماجنة، يقول الشيخان تشرب من دي ولا من دي ولا من دي. الشيخ من ذعره فاغرا فمه لما يحدث في إيه؟ هذا الشيخ هو رمضان، وهذه الصينية والتع دول المخرجين والمسلسلين والمسلسلات والتمثيليات. ها عايز نصف عارية ولا عارية ولا نسيت أن تلبس، أنت اللي عجبك خد دي ودي ودي فيها ودي فيها ودي فيها. فهذا الإفساد طب كيف نعالجه؟ ببساطة شديدة، كلمة عمر أحيوا الحق بذكره وأميتوا الباطل بتركه. بس لا يتنقل، يعني أنا أستقل عقل رجل أو امرأة في الشغل صباحا تصل بصديقه ويقول له ها بالامس كان عندنا ضيوف المسلسل الفلاني عمل ايه البطل. طب ده هل هذا يعول عليه؟ هذا صفر صفر. فانا اقول للذين يفسدون صيامنا ثم يذهبون في العشر الاواخر من رمضان يعتمروا ليشكروا رب العباد انهم قاموا بافساد صيام الصائمين ان يتوبوا الى الله وان يتقوا الله فينا. هذه بس لمحة، لان رمضان قد تغير على ايديهم، ورمضان زمان كان له طقوس عجيبة، وإن كانت يعني ليست من الشرع في شيء، لكن كان طقوس لطيف. يعني المسحرات الذي اختفى من رمضان، مسحرات إيه؟ الناس ما بتنامش الآن، ما الناس كان زمان ما كانش فيها إلا الراديو. أنا نشأت في الصعيد في الخمسينات كان في الراديو، الراديو ده كنا نسمع إيه آخر الليل الساعة 2 كده أحسن القصص. كانت أمي الله يرحمها تصحينا والأب يصحينا عشان السحور. نسعر ساعتين نسمع أحسن القصص، نقعد نسمع قصة موسى وغزة. والله كان رجل رحمة الله عليه اسمه محمد علي ماهر رحمة الله عليه، كان مخرج وكان يقدم هذا ظل سنوات. أنا أذكر هذا كأني أسمعها الآن في أذني من 50 سنة أحسن القصص. فدي كانت. وبعدين تجد أن رمضان كان له طقوس معينة في الراديو المصري، تجد إيه يجي النخشبندي يعمل تواشيح، وبعد الشيخ رفعت يؤذن، حتى أي مصري الآن يسمع صوت الشيخ رفعت يتذكر رمضان. يعني شيء سبحان الله. وانا يعني اذا كانوا يعني ناويين يوحدوا الاذان، انا لست معهم، يعني يا ريت يحطوا صوت الشيخ رفعت بدل يعني ما اصغى. يعني اذا لم يكن من التوحيد بد، فيعني خلاص يبقى يعني نذكر الناس بالخير.
تذكرنا باول رمضان صمت في حياتك، كم كان عمرك وكيف كان هذا رمضان؟ هل كان صيفا ام شتاء؟ كان صعبا ام سهلا؟
والله انا اذكر في سنة اظن 56 او 57 دخلت المدرسة في هذا العمر، عندي 5 سنوات، 5 سنوات بالضبط. فاذكر ان رمضان كان في الشتاء، يعني في العالم اذكر. و يعني انا اذكر منذ ان بدانا في الصلاه وفي في السن ال5 سنوات بدانا الصيام. هذه كانت في الريف، يعني عيب ان احنا كنا نروح المدرسه ولد مفطر في سنه اولى ابتدائي ولا ثانيه ابتدائي، عجيب. الان العيال من الرفاهيه والولد في السطر الخامس يبدا يصوم ولا ما يبدا يصوم، يعني تصيام لغايه 11 سنه وتقول نبتدي في الرخص، وكاننا في قسم المرور ضالين نطلع رخص 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 لغايه ما الحكايه بقت رخص في رخص. فانا اذكر ان كان الصيام لا يشكل لنا يعني حتى كانوا الاباء والامهات يضحكوا يقولوا ايه مش اشكال يعني ممكن ايه قبل العصر شويه كل كيف يعني صوم وصيام الحجه كانت كل ما تجوع تتغدى اي حاجه يعني كده يقول هذه الالفاظ البسيطه لا واحنا نتمرد على الرجوله عيب يعني وبعدين ازاي يعني وبعدين لا نكذب لان لو الولد في الفصل قال انت صايم غلط انا اقول له صايم ولا مش صايم عيب حتى عاملينها من باب يعني الصعيد اللي يطقطق راسه ولا يكذب يعني ازاي يعني فالمشروع الرجل الصغير هذا البيئه كلها بيئه طاعه فالتحفيز لمساله الصيام بهذا المنطق امر طبيعي جدا فور الافطار لا في لا مسلسلات ولا غير مسلسلات كله يطلع على المسجد كان يصلي بينا الشيخ 20 ركعة فلا حد اعترض عليه ولا حد قال انت تطول بينا ولا حد قال هو ايه انت تقرا ده ابدا سبحان الله العظيم والمساجد كلها تهزج بالقران كان عندنا في القريه تقريبا 14 مسجد كان فيها ميكروفونات حقيقة كنت تسمع القرآن يجلجل بالليل لغاية فين نعود ننام نصحى على السحور وهكذا الحياة لكن والله يا أخي احنا ما أفسدنا إلا أمران التلفزيون ووظيفة المرأة يعني بس عشان ايه نضع أصبعنا على يا أخي والله أنا لو نزلت فيها الآية قروا في بيوتكم انا اول واحد اقر حد يبني يكره التعب يعني حد يكره الراحة حد يكره الراحة لو قعدنا اقعدوا في بيوتكم يا رجال في اللي يصرف عليكم جزاكم الله خير وقعد نريح نقرأ احنا ولا نعبد لكن هذا الخلل الحاصل وقلة البركة الحاصلة طب اقول لك شيء طب ما الرجل بيعمل والمرأة بتعمل يعني مرتبهم الاثنين مش مكفي ليه خد البركة بس ليه الاولاد متمردين طب هو معلم وهي معلمة ورايحين يجيبوا معلمين لعيالهم بأي منطقة هي بدل ما عزك الله تستخدم ثوب واحد طول كانت تجيب لها ثوب في الصيف وثوب في الشتاء صح كان زمان كده 6 و6 الله يرحمهم الآن ايه ها عايز تلبس كل يوم وعزك الله الحذاء اللي يتهرى هو أصلا مصنوع صناعة يعني الله أعلم به هو 3 كيلو مدته خلاص قلب 100,000 وغير الحالة فهذا البحث عن الهوية مش عارف مش عارفين حتى مشخص المرض فانا ارى ان كان رمضان هو جزء من منظومة سنوية الناس قريبة من الله وكان يجي رمضان يرتقي و يعني صحيح لما يغيب المسحرات عن القرية لان الناس كلها في حالة يقظة كله مستنفر كله مستيقظ والله يعني والله سبحان الله كان الله يرحمه الشيخ الغزالي كان تعرف القرى زمان لما كان عيل يتوه يقولوا في الميكرو او واحد منادي يمشي في القريه عيل تايه الولد الحلال المعروف عن القريه فمر الشيخ سامع كده فبكى لا يبكيك يا شيخ قال ان ما فيش حد ينادي امه تايه يا ولد الحلال فالامه تائهه ومصره على تيهها يعني بنو اسرائيل كتب الله عليهم تيه 40 سنة احنا تايهين من 4 قرون ورفضين العودة والعودة بابها معروف ولكن ما زلنا نجرب ولكن اللي مش هيلحق بقطار العولمة مش عارف هيحصل له ايه اللي مش هيلحق بقطار يا عمي الله يرضى على النساء يعني يجب ان تفيق الامة مرة اخرى قبل ان والله يعني يأكلها القاصي والداني صح وليست القضية في الذابح الذي يذبح ولكن القضية في المذبوح الذي يقدم رأسه الكارثة الكبرى يعني احنا ماشيين حذو كالنعل بالنعل لو دخلوا جحر ضب دخلناه خلفه الكارثة طب هو عنده سباحة توقيعية لان العري عنده بسيط هو فقط موضوع الحياة تنزل البنات في الحمام السباحة وترقص داخل حمام السباحة طب انت بتعمل كده ليه طب هو بيعمل كده هو الغربي مفيش مشكلة ان البنت سيقانها تبان جسمها يبان هو دي بالنسبة له طبيعي طب انت تعمل زيه ليه هو عنده باليه انت بلوتك في ايه لا اله الا الله طب يعني ما يقول لك اخي انتوا يا شيوخ انتوا بتوع العلم دماغي يروح لبعيد بقى التفكير السيء يعني 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 سبحان الله يعني يقول رمتني بدائها ثم انسلتي معقول هذا الكلام لا ده فن يا عم رقي ايه واحده عريانه يقول لي فن رقي الله سبحانه يا راجل ده فنان من الفنانين طلع على التلفزيون ويقول لهم انا ما خليش بنتي تشتغل في الفن. قلت طب وانت ليه تشتغل مع نساتها؟ قالوا هم احرار، هم عايزين كده، هم يتباسوا ويتحضوا ان هم احرار، انا بنتي لا. تخيل يا اخي اخ فاضل كان بيخاطبه يقول له يا اخي عالم يعني على الفضائيه، يقول يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. طب مش لما يكون الخطاب للذين امنوا؟ شو يقول خطاب للذين امنوا؟ فالكارثه الكبرى ان رمضان منظومه من ضمن منظومات حلقات الايمان للعبد. فالمجتمع زمان كان مجتمع السكينه، في يجي رمضان الناس عارفه يعني ايه رمضان، زكاه المال، زكاه الفطر، التجمع العائلي، الود، صلاه الارحام، الصلاه في المسجد، هذا كان رمضان. اما رمضان يجب عليك بالمسلسل وخانا خلاص احنا سبحان الله واحنا اين نحن
دكتور؟ واذا كان هذا هو رمضان في حياة دكتور عمر عبد الكافي في صعيد مصر في محافظة المنيا ما يعرف بعروس الصعيد، في هذه المحافظة انتقلت الى خارج هذه المحافظة، اول رمضان خارج الصعيد كان فين وما هو ذكرياته؟
اولا انا 17 سنة محطوط على الثانوية العامة والتحقت بالجامعة، ذهبت الى القاهرة وسكنت في منطقة العباسية، وكان اول رمضان لي مع اخوة فضلاء كانوا زملاء دراسة ثلاثة يعني، وكانوا من وجه بحر يعني، كنت الصعيد الوحيد اللي فيهم يعني، حتى في الازهر كانوا رواق الصعيدة كانوا جايين من خارج القطر يعني. فالثلاثة هؤلاء كانوا ما شاء الله من الحفظة، كانوا طلبة أزهريين قدر الله، طلبة وجدت طلبة أزهريين ما شاء الله. فأول رمضان قضيته معهم كان من أحلى رمضانات، لأن هم لما جيتهم حفظة حولنا رمضان إلى عائلة، كان عندنا دراسة، ولكن رغم ذلك ننتقي أين نصلي التراويح، وبعدين هو نسمع لبعض ما بين العصر والمغرب، وإحنا أثناء ما نطبخ ونعد طعام الإفطار طبعا. لكن كان قاسي جدا، لأن ابن القرية مرتبط بالأرض وعزيز عليه ان ياتي رمضان وهو ليس مع ابيه وامه واخوته، ولك ان تتخيل انت يعني تعول هم بكاء الام وتعول هم حزن الاب الذي لا يتكلم. فالله يرضى عنك، فانت يعني وعايز تطمئنهم في نفس ما كانش فيه لا محمول ولا تليفونات بالسهوله، ويعني التليفون ده كان عند بيت العمده بس يعني كده يعني بتاع ألويا مركز ده، ولكن ما حدش عنده تليفون بالسهوله. وكيف كان كل المراسلات بالايه؟ بالخطابات، تبعت خطاب يصل بعد يومين ثلاثة او لا يصل او لا يصل يعني كده. ويا سلام لو واحد مسافر من البلد واخد معاه خطاب يعني ده يعتبر شكر الله له، ولما يجي زيارة يأتي معه بالخيرات بتاعة البلد يعني. بالضبط كده، سواء يعني الخبز مش عارف، وكان احنا عايشين في صحراء في القاهرة. لكن طعم الاشياء بتاعة الريف يعني لها يعني كانت امي رحمة الله عليها تعمل لنا الملوخيه النشفه المجففه دي تبعتها معايا، مش عارف، والتوم تحطونه جاهز، مش عارف، بحيث بقى انت ما تتعبش بشيء، فكانها تعيش معك، ومعناها عندها اولاد اخرين، ولكن لا هي المغترب. حتى قالت الاعرابيه من تحبين من اولادك لما سالوها، قالت الصبي الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود. فترجمت الحنان. فاول رمضان في القاهره كان في والعياذ بالله اثناء 67 كان يونيو ايام الهزيمه والعياذ بالله. لكن رمضان هذا كان اول رمضان اقابله في القاهره، وثم اتت علي رمضانات كثيره وانا اتجول في بلاد الله مع مشرقا ومغرب يعني كل بلاد في العالم.
قبل ان نتجول في بلاد العالم، وهذا سيكون ان شاء الله احد محاورنا، ولكن لا ننسى ابدا الدار الاخره، فالدار الاخره هي الدار الاخره التي اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا معكم الفردوس الاعلى، وان نكون على حوض النبي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. ولكن الدار الاخره التي اتحدث عنها هي سلسله حلقاتكم التي كنتم تتحدثون فيها لسنوات طويله في اسد بن الفرات في الدقي، وأنتم تتحدثون عن هذه السلسلة المباركة قبل الفضائيات، ولعل لم يكن هناك غير إذاعة القرآن الكريم، فلم يكن بد غير المسجد. فرمضان أثناء سلسلة حلقات الدار الآخرة، كم رمضان على سلسلة حلقات الدار الآخرة؟
الدار الأخيرة قعدتها أنا في مصر 3 مرات، في 76 كانت أول مرة، 82 ثاني مرة، 92 تقريبا، 91 كانت المرة الثالثة. ثم عملنا الوعد الحق في قناة الشارقة من 3 سنوات تقريبا، يعني كانت ملخصة يعني. لكن الدار الأخيرة العجيب أنها تركت أثر في العالم الإسلامي أغرب من الخيال، أنا ما كنت أتوقعه يعني طبعا. والله كان أذكر أثناء دروس الدار الأخيرة كانت الآلاف تخرج من المسجد، وأنا راجع إلى البيت، أنا كنت ساكن خلف المسجد في شارع مصدق، كان شارع التحرير هذا، الناس اللي مساكنين قريبا من المسجد كانوا يسيرون لا يتكلمون، كانوا لسه كانهم انتشروا من قبورهم الآن. والله مدى تأثير الدروس الدرس عليهم كان حقيقة، الناس تسير وكأنها لسه في عالم آخر. حتى العلمانيين كانوا يقولون انه بيعمل غسيل مخ، يقول يعني عمل غسيل مخ 50,000، يعني هم 50,000 دول اطفال يعني، ده فيهم علماء وفضلاء واهل خير والمهم يعني، والله اكبر عليهم ما شاء الله. فالحقيقة الدار الاخرة صنعت من رمضان في منطقة الدخل والمهندسين والعجوزة وحوض الجيزة والقاهرة بالتالي الشيء العجيب. وكان اذكر احنا كنا في حتى في رمضان لما يدخل علينا رمضان في اسد بن فرات، كان كل يوم جزء ولينا في العشر الاواخر ختمة اخرى في صلاة التهجد. فكان اذكر من ازدحام الناس في صلاة الصبح، احنا كنا لينا درس في التراويح ودرس في التهجد ودرس بعد الفجر، 3 دروس يوميا في رمضان. كان حقيقة مرور الجيزة مشكورين حقيقة، وكلهم دلوقتي احيلوا للمعاش يعني التقاعد لكبر السن يعني، ليس كان كلهم اخلاق الحقيقة يعني ضباط وجنود وعساكر وامناء شرطة، فكانوا ينظمون المرور في الفجر من ازدحام. واذكر من ضمن المضحكات ان كان في ضابط شرطة مرور يعني هو المسؤول عن تنظيم الاتفاق مع اولادنا في المسجد، كنا نعين اخواننا في الشرطة على التنظيم يعني، لكن تنظيم المرور يعني وليس تنظيم اخر. فالعجيب ان توقفت حركة المرور في ميدان التحرير محافظة القاهرة، فبدأ مرور القاهرة يتقصى عن المشكلة ايه في ايه، فكتبوا ان ما أنا ان ميدان الدخول ومراية التحرير انه يقول ان والله الشيخ عمر لسه ما خلص التراويح، لسه لم ينتهي التراويح، فبيتصل بالضابط، فمدير امن الجيزة يكلم الضابط يقول لي يا ابني في ايه، يقول والله يا فندم باشا ما الصلاة ما لم تنتهي. المهم فضلوا يضغطوا عليه، فالمهم بدأ الناس من الزحمة يزحفوا على الشارع التحرير حارتين رايح جاي يعني كده، فهو بدأ الناس تخرج عن من الزحمة عن المسجد، ففي صف وبعدين صف بالامام، صف بالامام الى ان وصلوا الى منتصف الرصيف اللي هو قطعت، بالتالي ميدان الدقة عند الشيراتون ايضا توقفت الحركة، فتوقفت الحركة في ميدان التحرير. فالضابط من كثرة الضغط عليه من الاتصالات ارق اللاسلكي ولبس استعار عباءة من احد المصلين وضعها على البدلة والله اكبر ودخل في الصلاة عشان ما حدش ينادي عليه. ولكن كنا نعتذر لهم في اليوم التالي، وده يا اخوانا والله احنا نأمل ان اول ما تنتهي الصلاة وده يا اخوانا يعني عودوا الى الجنة، وكان نعمل صلاة التهجد يمكن في ليلة القدر او الليلة اللي قبلها يمكن ب5 اجزاء، كان والله لا احد يترك مكانه، فان الحديقة الخارجية والشوارع المحيطة كان يبقى زي عرس، ولدرجة ان كان في ناس لا يستطيع ان يذهب الى عمرة اخر رمضان، واستعضنا باسد من فرات عن عمرة رمضان. فيعني والله هذه كانت يعني من الذكريات الطيبة بهذه الالاف المؤلفة و يعني الطرائف العجيبة التي تحدث والجيل الذي تربى الحمد لله رب العالمين، ما زال مدرسة أسد بن فرات الحمد لله في كثير من الناس إلى الآن الحمد لله.
دكتور سيكون لنا يعني استكمال لهذا الأمر مع الترهيب والترغيب والدار الآخرة وذكرياتكم في رمضان المبارك شهر القرآن، ولكن اسمح لي بفاصل قصير ونعود بإذن الله تعالى. مشاهدي الأعزاء فاصل قصير ونعود إليكم مع الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي في حياتي في رمضان، كونوا معنا لا تفارقوا هذه الشاشة المباركة مع الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي.
سنعود بإذن الله.
يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن.
مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أعود إليكم مرة أخرى مع شيخ الجليل العالم الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مع برنامج حياتي في رمضان كلها حب وخير وإيمان. دكتور عمر، أسعد بك مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك ومشاهديك مرة أخرى، أهلا وسهلا.
دكتور عمر، نستكمل ما كنا نتحدث فيه حول ذكرياتكم مع الدار الآخرة في أسد بن الفرات في الدقي بالجيزة، وأنتم لكم باع طويل كما ذكرتم أنكم أعدتم هذه السلسلة المباركة 3 مرات. دكتور، كان هناك سؤال يلح، يعني هل الترهيب أقوى أم الترغيب مع العوام وأيضا مع الخواص، أيهما يؤتي بثماره أكثر؟
أولا، الترغيب والترهيب موجود كما ثاني في كتاب الله عز وجل، حتى يمكن ذكر الرحمة يتساوى لفظا مع ذكر العذاب، وذكر الجنة يتساوى عددا مع ذكر النار. فبالترغيب والترهيب يستطيع الإنسان أن يصل، كما يقول العلماء إن العبد نحو الله كالطائر، الطائر له رأس وجناحان، جناح من الترغيب وجناح من الترهيب. انا اذكر ايام الدار الاخيرة بعد الحلقة الرابعة عن النار لم استطع ان اكمل، يعني توقفت لهول ما شرحنا ووضحنا من كتاب الله طبعا ومن السنة المطهرة، واصبح الناس في حالة من التوجس والخوف غريب، فلم استطع. قلت لهم انا اكتفي بالحوار الحديث عن النار بهذه الايات وندخل في الجنة، فعملنا 4 حلقات عن النار و10 حلقات عن الجنة. فده دليل على ان النفس قد تأنف من، او يعني يصعب عليها مسألة الترهيب المستمر. الانسان يحتاج الى الامرين كليهما، ولا استطيع ان اقول ان كل الناس درجة واحدة في التلقي، حتى انت عندما تتعامل مع الخواص كأولادك مثلا وكتلاميذك الخلص تجد ان واحدا منهم يأتي بالترغيب، اخر يأتي بالترهيب، واحد اخر يأتي بكليهما، فدي تعود الى يعني خبرة الأستاذ أو المعلم بطبيعة تلاميذه. أما عوام الناس وجب عليك أن توضح لهم ترغيبا وترهيبا. يعني كان مثلا ابن عباس يقولون له يا ابن عباس نجلس مع أناس يخوفوننا من الله عز وجل، فيقول يعني خير لكم أن تجلسوا مع من يخوفكم فتجدون أمنا يوم القيامة، خيرا من أن تجلسوا مع أناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامة. ففي يعني في نوع يعني من زي الطفل انت تاخذه وتعطيه ابره، يعني هو يكرهها لكن انت رحيم به بما سوف يعود عليه بالخير. فانا ارى ان كده الترغيب والترهيب مطلوب في امر الدعوه، وقد يعني ركزت عليها في الدار الاخره حقيقه.
فيك ونفعنا الله بعلمك فضيلة الدكتور، وإن شاء الله تستكمل هذه السلاسل المباركة على الفضائيات وفي دروسك بين طلابك في المساجد. دكتور، وأنا أعلم أن لكم باع طويل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس فقط في مصر بل انتشرت ولله الحمد والمنة دعوتكم في كثير من دول العالم، سواء كانت العالم الإسلامي والعربي أو أيضا في أوروبا. فذكرياتكم في رمضان، في أول سفرية خارج مصر كانت في رمضان، كانت لأي دولة وكانت لما؟
طبعا احنا كنا نسافر دائما إلى مكة والمدينة، هذه ليست أسفار وإنما هذه عودة. يعني وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، المثابة هي المرجع. فإبراهيم عليه السلام لما أتى من الشام إلى مكة لم يكن ذاهبا وإنما كان راجعا، فنحن عندما نذهب إلى مكة فكأننا نرجع إلى المكان الذي يجب أن نؤوب إليه جميعا، في حي على جنات عدن فإنها مساكنك الأولى وفيها المخيم. أنا ربما أول سفر لي من مصر إلى خارج فرنسا ربما إلى أوروبا إلى فرنسا. وأنا لي يعني صداقات وتلاميذ بفضل الله في كل أنحاء أوروبا، في كندا، في أمريكا، في أستراليا، في نيوزيلندا، في بلاد أخرى. الحمد لله رب العالمين، عندما أذهب إليهم وألقاهم أسعد بهم كثيرا. والحمد لله أنا عضو في المجمع الفقهي بالهند. هناك في الهند 200 مليون مسلم، يعني ثلث عدد المنعرب، يعني ما شاء الله. والله عندهم علماء فضلاء، يعني مقارنة إذا قارنا أعظم علمائنا بواحد منهم لجرحنا مكانتهم العلمية ما شاء الله. ولكن عندهم تواضع عجيب، ويرون أننا أحفاد الصحابة، وأن احنا يعني احنا حملة الكتاب. والله هذا من تواضعهم. طبعا رمضان عندما تذهب إلى بعض البلاد تجد طقوسا عجيبة تختلف عن الطقوس، لأن يعني ميراث شعوب، وأنت تقر الناس على مواريث الاجتماعية لا تقر، لأن بس هم الناس يصومون من مطلع الفجر حتى غروب الشمس، يعني هذا أمر، يصلون التراويح. ولكن هناك طقوس مختلفة، يعني مثلا إخواننا في المغرب عندما تذهب إليهم ولا تفهم القضية قد تظلم، لأنهم يفطرون إفطارا سريعا بشيء بسيط، وبعدين سبحان الله فين ياخذوك على العشاء وصلاة التراويح، وبعد أن تأتي تتناول الفطور، يسموه يعني كأنك يقدم إليك طعام العشاء.
تظنهم في البداية ضميطة،
يعني لا والله ضميطة أهل خير يا راجل ما شاء الله عليهم. لا والله يعني أهل دمياط أنا أحبهم، لأنهم ناس حريصين على العمل، والكسالة من بني جلدتنا يعيبون على الذي يعمل أنه يعني بخيل، لأن ليس له وقت يضيفك، هو عنده رجل يعمل. وهذا والله وهذا لو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم لسر بهم، لأن يعني لما صافح أحد الصحابة وجد في يده خشونة، قال من أي هذا، من هذا من أين؟ قال من العمل يا رسول الله. قال هذه يد يحبها الله ورسوله. هم ناس حقيقة عمليين، أنا أحبهم لأنهم عمليين بمنتجين. هو عشان منتج مش فاضي هو يقعد على مقهى ويروح يضيع وقته، لا 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 والله، يعني حي الله أهل دمياط وكل من يعمل. نعم أنا أحب كل الناس، يعني لا أكره إلا واحدا، الشيطان فقط، هذا أنا مكلف بعداوته. أما أنا ليس لي أعداء ولا أحب أن يكون لي أعداء. من أراد أن يعاديني هو حر، أنا لا أعاديه، عاديني سبحان الله، لا. أنا أدعو له بالهداية، لكن أنا لي عدو واحد هو الشيطان. قال لنا ربنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، بس هذا هو عدو الأول، ومن يساند منهج الشيطان يدخل في معيته. أما أنا أعادي الناس، يعني الداعية ليست له عداوات، يجب أن يعني حتى يعني الذين هم بعيدين عن فكرة الإسلام تماما، أنا عن نفسي أزورهم أقوم بزيارتهم، لأن الطبيب لا يرى إلا عند المريض. حتى لما يجد إنسان يجاهر بمعصية معينة وجب علي أن أزوره، لأنه ضعيف في هذا الأمر، طب أنا ممكن أضعف منه في أمور أخرى.
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعيد المريض حتى وإن كان يهوديا،
وكان يعرض نفسه على القبائل صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الوفد الذي جاء مجتب النمار وتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى فقرهم وثيابهم المهللة ونادى في الناس وجمع لهم، ولما أكلوا وشربوا ولبسوا رؤية التهلل في وجه صلى الله عليه وسلم، واكتشفنا أن هذا الوفد لم يكن مسلما. يعني هذه عظمة الإسلام، الإسلام عظيم، الإسلام دين، وجب أن نخرج الحقد والضغينة من قلوبنا، لأن إحنا مش لسنا قضاة على الناس، لسنا حكاما، لسنا يعني بنحكم بالحق الإلهي، لا، إحنا ناس دعاء إلى الله، والدعاء إلى الله هو طبيب يعطي المريض العلاج بحنو، شيء من الحنان، لكن ما يعطيش قصرا، ومش يأخر المريض على أخذ الدواء، لا، نحن لسنا مكلفين بهذا.
دكتور يعني قد أفضت لنا ببعض الذكريات، كنت في المغرب العربي وأنت ترى هذا النوع الجديد من الإفطار ثم الصلاة ثم التراويح وعودا إلى الإفطار مرة أخرى. في المغرب انتقلت أيضا إلى ليبيا، وأنا أعلم أنك تزور دائما ليبيا، وإن شاء الله ستكون على سفر قريبا في المسابقة القرآنية المباركة في جمعية واعتصموا. فما هو حال رمضان في ليبيا؟
والله ليبيا الحقيقة أشهد الله، أنا أنزل أول ما أنزل طرابلس أشعر بسكينة عجيبة، وكأن هذه السكينة تتنزل لكثرة الحفاظ في ليبيا. ماشي طيب، شعب ليبيا شعب فطري لم يتلون مع العولمة والفرنجة والانفتاح حقيقة كشعب الجزائر. شعب الجزائر أيضا، الجزائر لا يشجع، لا يشجعون السياحة، السياحة أصلا مقارنة بالعرش، فما ما عندهم، مع أن الجزائر فيها مناظر خلابة لا توجد في سويسرا. يعني أنا رأيت الجزائر ورأيت سويسرا، أنا أتمنى أن أمكث في الجزائر ولا أذهب إلى سويسرا، والله يعني من جمال الطبيعة الخلابة ودماثة خلق أهلها. وكان الجزائريين عندهم شيء من الحدة ولكن طيب القلب، بس المهم اللي يفهم مفتاح شخصيته، يعني لا تثيره، يعني لا تثير الجزائر، أنت تيجي عند الحتة الضعيفة وتثيره، لا غلط. فهم يعني حقيقة الناس طيبين. ليبيا شعب فطري لا تدري مدى محبته العلماء. احنا كنا العام الماضي مثلا 9 من العلماء موزعين على 9 مساجد، صلاة الظهر وصلاة العصر، الناس في المساجد 9 يصلون ويحضرون خارج المسجد، من ازدحام مساجد كبيرة خارج المسجد من محبتهم للعلم والعلماء. الشعب الليبي شعب خلوق، شعب طيب، شعب فطري، وتشعر فعلا انه مش يرحب بك. هو اولا يتوافق مع الشعب المصري كثيرا بحكم الجوار وحكم، لكن هم اصلا يشعرونك انك يعني حقيقة كما قال الحكيم العربي: يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. انا اشعر انني واحد منهم وانا بينهم.
دكتور، وايضا انتقلت الى الامارات العربية المتحدة، وفي كل اماراتها تجولت، وأقمت في دبي، هذه العاصمة الاقتصادية لهذه الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
أولا الإماراتيون تماما يذكرونني في معاملتهم معي بأهلي في صعيد مصر في الخمسينات حقيقة، وإن كان هذا التقدم العمراني العجيب الفريد الذي نفخر به. يعني دبي، مطار دبي هو أرقى مطارات العالم التي إذا نزلت إلى أمريكا، إلى كندا، إلى في جنوب أفريقيا، إلى تجولت في العالم كله، في أوروبا ما ليس هناك دولة إلا وزرتها. لكن النظافة التي في دبي والرقي الذي في دبي وتيسير الإجراءات الذي في دبي ليس موجودا في أي مكان في العالم، علاوة على دماثة خلق أهلها. لما تعرفهم عن قرب، هم عرب أقحاح، عندهم الكرم، عندهم احترام العلم والعلماء. بداية أول ناس احترموا العلماء الحكام، الشيخ زايد رحمة الله عليه، والله حاجة يعني سبحان الله، الشيخ أحكي أولاده، يعني قمت بالحج مع بعض من أولاد الشيخ زايد من سنة، يعني لا أحدثك عن كم التواضع العجيب، يقف أحدهم بالطبق حتى يناوله لي ولا يأكل إلا إذا أكلته، يعني قمة التواضع. هنا في دبي سمو الشيخ محمد بن راشد بتواضعه وشاعريته ونبله، سمو الشيخ سلطان قاسم في الشارقة، حكام الإمارات الباقين أقرب الناس إلى الشعوب، الدواوين مفتوحة، الناس تدخل له شكوى يشكو. حقيقة محافظتهم على الثروات، الشعب الإمارات شعب دمت الخلق، طيب، لا يجد اللف ولا الدوران، ما عرفش اللي فوق الدور عليك، يعني فيهم دمت الخلق، ويعني احتضنوني لدرجه ان يعني اشعر انني اعيش في قريه تله في المنيا، كان ما خرجت من قريتي.
ومن تله في المنيا وهذه الجولات في هذه الامارات المختلفه في دوله الامارات العربيه الشقيقه، ايضا لكم اكيد ذكريات في مكه المكرمه، مكه المكرمه وانتم تعتمرون، وايضا المدينه النبويه المكرمة، هذه المدينة التي كرمت وشرفت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي ذكرياتكم في هذه البلاد مكة والمدينة؟
أولا يعني عندما يغيب الإنسان شهورا عن مكة أو عن المدينة يشعر أن طائرا يحن إلى وكره أو إلى عشه. عندما تنزل إلى مكة يفاجئك منظر الجلال، فأظل في هيبة وخوف ووجل واحترام للمكان ولقدسيته طالما أنا قريب من الكعبة. أما المدينة فيواجهك ويقابلك الجمال، تشعر أن تراب الأرض يرحب بك، دماثة خلق سائق التاكسي الاجره تدخل الى الحرم النبوي تشعر ان لان المدينه كانت على ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم مساحتها كانت مساحه المسجد النبوي الحالي يعني هذه المدينه لما جاء له من العالي العالي ده فين ده انا ورا البقيع على طول سبحان الله يا اخ العالي كان جاي من سفر قال له يعني عظني واوزع يا اخ العالي يقول امنت بالله ثم استقم العالي دي يعني يعتبر الان دخلت يمكن تبع تبع المسجد يعني فالمدينه المنوره تشعر ان الرسول عاش هنا وسار هنا وكان مالك رضي الله عنه لا يركب دابه في المدينه يقول عسى قدما توافق قدما وتستشعر انك يعني في معية النبي صلى الله عليه وسلم في معية صحابته ويتاح لي بفضل الله عز وجل ان الاخوة اهل الكرم واهل الفضل القائمين على المسجد النبوي يعني يفتحون لنا الروضة بالليل متأخر بعد الناس يعني ما كده وامكث ساعات طويلة بجبار القبر الشريف يعني هذا كلام يوصف ولا يقال
اكيد يعني هذه المشاعر الايمانية ولكن نود ان تذكر لنا مواقف حقيقية مواقف حدثت بالفعل لكم وأنت في مكة المكرمة وأنت في المدينة النبوية المشرفة بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
أولا أنا أكون في قمة الخجل والحياة لأن الناس من محبتهم العجيبة يدعونك في أي وقت في أي مكان داخل مكة وداخل الحرم فيعني يوثونك حبهم وشوقهم إليك فأنا أستحي أن في هذا المكان يجب ألا يكون الشوق إلا لهذا المكان العظيم وهذا المبنى الذي هو يعني مناط استقرار العالم الإسلامي كله ومن هنا نبعت الحضارة من هنا نشأت المدنية ومن هنا يعني عاد الإنسان إلى ربه فمكة بعلمائها بالحرم بالكعبة المشرفة بالحجر الأسود بالركن اليماني بحجر إسماعيل بكل ذرة من وأنا أتجول داخل المسجد الحرام وداخل الإنسان عندما أسعى بين الصفا والمروة أحيانا أجلس في مكان وأنزوي في مكان أتمثل كيف كانت أمنا هاجر وبين الميلين الأخضرين وكيف كانت تهرول والحقيقة أنت في داخل مكة ليس إلا أنك تشعر بالقوة أنك لست ابن اليوم وإن أنت ابن الحضارات أنت أعماقك في التاريخ كله جذورك في التاريخ كله اما اذا ذهبت الى المدينه وزرت اهل المدينه وبيوت المدينه وعلماء المدينه فلنا معهم يعني محبه عجيبه ووجوههم المشرقه وقلوبهم المضيئه تستشعر انك فعلا حقيقه تجلس مع احفاد الصحابه ولي مع كل واحد منهم قصه وقصص وربنا يبارك فيهم جميعا
بارك الله فيك واسعد الله في ايامك وهذا رمضان كل عام أنتم بخير وإذا كنا نتحدث فضيلتكم عن مكة والمدينة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وهو يقول صلى الله عليه وسلم والله لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت لو أسقطنا قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الدكتور عمر عبد الكافي الآن وهو في دبي ماذا يقول؟
أولا الحمد لله أهل مصر الحمد لله ما أخرجونا أنا الذي خرجت أنا ما خرجت وإنما خرجت الحمد لله يعني طواعية وأنا في دبي أشعر أنني وصل أهلي الفضائيات هذه قربت الناس بعضها من بعض المسجد كان يحضر فيه 10,000 الآن يشاهد الحلقة بالملايين بفضل الله عز وجل أهل مصر هم أهلي وأحبتي الذين تربيت بينهم وفي أحضانهم وما زال فضلهم موجود علي كل الشعب المصري كله بفضل الله سبحانه وتعالى مصر بالذات ما أنا منها إلا ذرة من ترابها وقطرة من ماء نيلها ولمحة من لمحات علمائها ويعني ذرة في البناء الكبير الذي بناه عمالقة مصر على مر التاريخ وتظل مصر درة التاج وتظل مصر يعني كما يقول حافظ وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي مصر بحضارتها وأصالتها وتاريخها سوف تعافى وسوف يكبر شأنها كما يتوقع دائما منها وأزهرها الشريف بما له من مكانة في الحفاظ على الكتاب والسنة على مدار القرون الماضية كلها سيظل الأزهر كما هو يظل الشعب المصري بفطرته وذكائه والمعيات وعبقريته كما هو. وأنا يعني المصري الذي عربني الإسلام، فالداعية ليس له وطن، وإنما وطنه هو كل مكان يسمع الناس فيه كلام الله، وكل مكان فيه الأذان الخمس مرات هذا وطني. وإن كنت مصريا قحا ومصري يعني مستمسك بمصريته، لكنني رجل مسلم يجب أن أكون كالهواء الذي يتنفسه الناس وكالماء الذي يشربه الناس، عباد أن ينفع بكلام الناس وأن يكون هذا خالصا لوجهه. لكن مصر مجرد الزائر لها مرة ومرتين يحن إليها، فما بال الذي تربى بين ربوعها وعلى أيدي علمائها وشرب ماءها وتعفر من ترابها وعاش جوها وتعامل مع عبقرية أهلها. وإذا كان لنا شيء من ذكاء هو ذكاء الشعب المصري، إذا كان فينا شيء من علم فهو من علم الشعب المصري، وإذا كان فينا من فهم للدين فهو من فطرية الشعب المصري في فهم الدين. يعني حيا الله مصر وحفظها من كل سوء.
الله سبحانه وتعالى أن يحفظك دكتور عمر عبد الكافي من كل سوء، وأن يبارك فيك وفي عمرك على طاعته بإذن الله تعالى، وأن ينفع بعلمك هذه الأمة الإسلامية التي تحتاج إلى جهود المخلصين من أمثالكم دكتور عمر عبد الكافي. في نهاية هذه الذكريات الماتعة التي كنا نتمنى أن تطول، لولا أن وقتكم الثمين لا يسمح إلا بذلك، شكر الله لك وأشكرك شكرا جزيلا، وأتمنى أن ألتقي بك بإذن الله تعالى في زيارة خاصة في هذه القناة المباركة على الهواء مباشرة من القاهرة، من دبي، من أي مكان نشرف بك دكتور عمر عبد الكافي. شكرا جزيلا.
شكر الله لك ولمشاهديك، ولا ينسونا من صالح الدعاء، وبورك لكم في قناتكم المباركة، نراها ملء السمع والبصر إن شاء الله. وحي كل حي الله كل قنوات الخير التي تبث الخير على أمة الخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
مشاهدي الأعزاء، سعدت أن أكون معكم وبصحبتكم في ضيافة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، هذا الداعية الإسلامي الكبير والعالم الجليل، الذي سعدت أن أكون في ضيافته في هذه الحلقة من برنامجكم حياتي في رمضان. أعزائي المشاهدين، أسعد أن ألتقي بكم في حلقة قادمة مع ضيف آخر، وإلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.